إلينا بدعاء تقول: يا رب اجعل يومنا يوم الشاكرين ويوم الذاكرين وأيضا يوم المستغفرين. اللهم إن هؤلاء الأحبة لهم مسكن في القلب، فاجعل مسكني ومسكنهم في فردوسك الأعلى. لا رد الله لكم دعاء ولا أخلى لكم وعاء ولا أسكن فيكم داء. أمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا للمستمعة آلاء من العراق.
صداح من السعودية يقول: هل تعلم ما الفرق بين الطيب والساذج؟ الطيب يعفو ولا يغفو كي لا يكبو، ولكن الساذج يغفو ويعفو إلى أن يكبو. صداح من السعودية، أحسنتم وشكرا لكم.
أبو حسن من إيران يقول: من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطلب تفريج الغموم والهموم: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة وتعي فيه الأمور، ويخذل فيه البعيد والقريب والصديق، ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك، راغبا إليك في عمن سواك ففرجته وكشفته وكفيتني إياه. شكرا جزيلا للمستمع أبو حسن من إيران.
وللمستمعين ما يطلبون.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. هذه الفقرة وللمستمعين ما يطلبون قد أرسل من قبل المستمعة أم تبارك من القم المقدسة طلبت أنشودة لولاك للمنشد ماهر زين. ترغب في الاستماع إلى هذه الأنشودة وتحيي كادر البرنامج. شكرا جزيلا أم تبارك من قم المقدسة. نعم. لنستمع إلى هذه الأنشودة. نعم.
اللهم تقبلنا بجميل هداك، أعنا يا ذا الأسماء الحسنى، لطف ربي بهذا القلب، لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا، نحسن بك ربي الظن، استخدمنا لك يا رب، استخدمنا لك يا رب. هل من سائل فأعطيه؟ يسألنا الله سبحانه تعالى ما كرمه جل في علا. سبحان الله، هدانا هدانا فاقبل مولانا مولانا، يا من تسمعنا وترانا، استخدمنا لك يا رب، استخدمنا لك يا رب. اللهم تقبلنا بجميل هداك، أعنا يا ذا الأسماء الحسنى، انطف ربي بهذا القلب، لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا، نحسن بك ربي الظن، استخدمنا لك يا رب، استخدمنا لك يا رب. تممت دعائي لك ربي قائلا آمين، لا ريب أنك الواحد يا مجيبي، لا سواك يعين، قلتها ليقين. تخدمنا لك يا رب. اللهم تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى قمت ربي بهذا الحل. لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك ربي الظنا فاستخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب.
استمعنا إلى أنشودة لولاك للمنشد ماهر زين، وقد طلبت هذه الأنشودة أم تبارك من قم المقدسة. إن شاء الله قد استمعت إلى هذه الأنشودة.
حقيقة الأخ دكتور سيد ياسر الحسيني من نعم. العراق عندما طرح هذه المشاركة وهذه الفكرة
نعم.
يعني صار عندي هذا السؤال بأنه لماذا نجد أن الإنسان الصائم، ولا أريد أن أعمم
نعم.
يعني في مثلا في شهر رمضان يصوم عن الحلال، يمتنع عن الطعام والشراب الذي أحله الله للإنسان
نعم.
وعن الكثير من ربما الذنوب الأخرى، مثلا يمتنع عن الغيبة، يمتنع عن التهمة، أو يشعر بأنه ما دام أنه صائم فيجب عليه أن يحافظ على صومه، ولكن من بعد شهر رمضان يعني كأنما ينسى كل تلك الأمور وكل هذه، مثلا تلاوة القرآن، قراءة القرآن، التزامه بقراءة القرآن، التزامه مثلا بالعبادات والاهتمام بالآخرين. لماذا يعني ينسى الإنسان كل هذه الأمور وهو أثبت خلال 30 يوم أقل أو يعني 30 يوم أقل ربما ليس أكثر يعني أثبت بأنه يستطيع أن يمتنع عن الطيبات، يمتنع عن الحلال، فكيف به بعد شهر رمضان يعود إلى حالته السابقة وكأنه شيء لم يكن؟ يعني
وهو الله سبحانه وتعالى يعني في هذا الشهر الفضيل قد جعله فرصة لنا من أجل محاسبة أنفسنا، وكذلك يعني بأننا نصل مثل ما قلت نصل إلى درجة إننا نستطيع أن نضبط أنفسنا، نستطيع أن لا نعمل الحرام، نستطيع أن نحاسب أنفسنا في هذا الشهر، وهو فرصة لنا من أجل بداية جديدة وليست من أجل العودة مرة أخرى إلى الذنوب نعم. وارتكاب المحارم أيضا
نعم,
نعم.
يعني ما زال السؤال مطروح، يعني أنه صحيح نحن نثبت بأننا نقوم بهذه الأعمال بالواجبات بالصوم بكذا بكذا في شهر رمضان، ولكن بعد شهر رمضان يعني مع اليوم الأول من العيد، يعني حتى اسمحي لي أن أقول نعم. حتى البعض منا يلتزم بصلاة الصبح مثلا بصلاة الفجر، ولكن بعد شهر رمضان يعني الصلاة الصبح يصليها مع الظهر أو يقضيها في فترة أخرى. لماذا؟ أنا أعتقد يعني لربما هناك أسباب كثيرة.
طبعا أنت الآن تطرح مسألة جدا مهمة، تقول لماذا، يعني أنت تفكر في هذا الموضوع. يجب على الإنسان أن يتمعن ويحاسب نفسه ويقول إنه لماذا أنا فقط في هذا الشهر أعمل هكذا
صحيح.
وهكذا وأعود مرة أخرى. الإنسان عندما يفكر لحظة أو ثانية بالأمور التي تكون يعني غلط في حياته أو اشتباه في حياته، من المؤكد لا يعاود، لكن السبب هو السهو أيضا، عدم التركيز، ويعود إلى الحالة التي تعود إليها. وباعتبار أنه الشهر فقط، هذا الشهر أنا أضبط نفسي حتى أكسب يعني رضات الله سبحانه وتعالى، والأشهر البقية إلها حلالها مثل ما
نقول. نعم مثل ما تفضلت، يعني هذا هو المهم، أننا لا نفكر ولا نتأمل. لو فكرنا، لو تأملنا، لربما لأصبح هناك حالة تأنيب ضمير بعد مثلا شهر رمضان، أنه لماذا أنا مثلا لا أهتم بصلاتي، لماذا
مثل ما ذكرت، يعني هناك أمور كثيرة تعتبر كجرس إنذار للإنسان، يعني ليس فقط مثلا محطة شهر رمضان من أجل بداية جديدة للإنسان، نحن أبسط الأمور الموت الموجود. بعض الأشخاص أو نحن نذهب إلى القبور، نذهب إلى حالة لا سمح الله الدفن، نحضر هذه المراسيم. في نفس الوقت هناك تقريبا خوف، هناك محاسبة في نفس اللحظة، لكننا عندما نعود من هذه المراسيم نعود مرة أخرى إلى ارتكاب الذنوب، إلى عمل الذنوب التي تعتبر يعني عند الإنسان طبيعة أو صحيح. يعني يتعود عليها، ولا من الصعوبة ترك هذه الأمور.
نعم. أنا فقط يعني
يعزم الإنسان.
نعم صحيح. نعم. يعني خطر في بالي بأنه لربما تصحيح نظرة الإنسان للأعمال صحيح. جدا مهم، أنه أن نحن كيف ننظر إلى الصوم، كيف ننظر إلى العبادات، هذه النظرة إذا تم تصحيحها وتعديلها لربما تغيرت عندنا هذه الحالة. يعني الإنسان الذي ينظر إلى الصوم مجرد واجب وبعد صحيح. أداء هذا الواجب سينتهي صحيح. كشخص الموظف في الساعة الإدارية، في الساعة الإدارية مثلا من الثامنة إلى الثانية يلتزم بأن مثلا يقوم بتمشية أمور المراجعين، وبعد الانتهاء الدوام يعود إلى عمله ولا يعني يحمل شيء هما من أعماله في الساعات الإدارية. يعني لو كان الإنسان يفكر هكذا تفكير، هذا تفكير موظف إداري، يعني يأتي في شهر رمضان يؤدي الصوم وبعد انتهاء شهر رمضان يعود إلى ما كان عليه. ولكن إذا نظرنا إلى هذه الفرصة مثل ما تفضلت، يعني نعتبر شهر رمضان فرصة ومحطة لإعادة الذهنية، لإعادة الفكر والتأمل، إذا نظرنا إلى شهر رمضان بأن فرصة للتدريب، فرصة للتهيئ الروحي والاستعداد الروحي مرة أخرى، وللشحن، الشحن الروحي، فيعني هذا الشخص لربما سيتغير في ما بعد رمضان ويتأثر بما حمله من زاد من شهر رمضان لما بعد شهر رمضان. وإلا نحن نأتي شهر رمضان نصوم، فهكذا ربما سيكون حالنا، نتيجة حالنا كما يقول الحديث الشريف، ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. نعم، نعم تحمل صحيح. الجوع والعطش، ولكن في النهاية لم يحصل على شيء، أجلنا الله، أعاذنا الله وإياكم منهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الإنسانية لغة لا يتقنها إلا قليل من البشر، لغة صالحة لكل زمان ومكان. الإنسانية قيمة راقية جدا، وسلوك إنساني نبيل، وأفعال لا تقدر بثمن. الإنسانية رتبة عالية من مكارم الأخلاق يصل إليها قليل من البشر. الإنسانية سلوك تلقائي يحمل في مضمونه الخير والحب وجبر الخواطر والعطف والحنان والإخاء والمساعدة والتعاون والمشاركة والاهتمام والتعنيف والمساندة. كثيرون منا على قيد الحياة، لكن قليلون منا على قيد الإنسانية. وشكرا لكم، مع تحيات سعاد الرحمة، مملكة البحرين.
وتحياتنا لك المستمع سعاد الرحمة من مملكة البحرين.
نعم، بين يدي مشاركة الأخت أم علي أيضا من البحرين، تقول علمتني اللغة العربية أن أكون فاعلا للخير، مرفوعا بالكرامة، وأن لا أكون مضافا إليه أو مجرورا خلف الطاغين والظالمين. أم علي من البحرين، شكرا لك.
أما من اليمن المستمعة ابتسام تقول سؤال: لماذا تؤخذ بعض الأدوية تحت اللسان؟ الجواب: يتم وضع الدواء تحت اللسان بسبب انتشار الأوعية الدموية في منطقة ما تحت اللسان بكثرة، حيث أن الشعيرات الدموية تتشابك كشبكة العنكبوت في هذه المنطقة، وتحتوي كذلك على أغشية مخاطية عديدة تساعد على نشر الدواء بشكل أسرع حتى يصل إلى جميع الشعيرات الدموية، بحيث يتم امتصاصه وطرحه مباشرة في مجرى الدم ليصل إلى المستقبل الذي يبحث عنه بسرعة وتركيز مهم. ومن أهم الأدوية التي يفضل أخذها تحت اللسان هي أدوية القلب والأوعية الدموية والمنشطات، وللطبيب المعالج السلطة التقديرية في وصف طريقة أخذ الدواء. ودمتم بصحة وعافية، ودمت أيضا المستمعة ابتسام من اليمن بصحة وعافية.
أحسنتم. وإلى الأخت آلاء من العراق تقول: حياة الإنسان مثل القطار يسير في اتجاه واحد لا رجوع فيه، خلال رحلاته يقابل الأعداء والأصدقاء، الدموع والفرح، الكره والحب، الألم والأمل، اللقاء والفراق، مهما طال بقاؤه في إحدى المحطات فإنه سيغادرها في يوم من الأيام. شكرا جزيلا لك يا أخت آلاء من العراق، لخصت لنا الحياة كلها في هذه الكلمات الجميلة.
أما محمد من البحرين يقول: حكمة اليوم، تعلم من الجبال الثبات على القيم والأخلاق، تعلم من البحر تواضعه لمن هم أضعف منه، تعلم من النهار الوضوح والصفاء، تعلم من الليل الهدوء والسكينة، تعلم من الزهور جمال الروح، تعلم من الكون الدقة والإتقان، تعلم من الشمس الأمل كل يوم تشرق أملا جديدا. فسبحان الخالق المبدع الذي أبدع لنا هذا الكون وأمرنا بالتفكر في هذا الكون لنعلم عظمته. شكرا جزيلا للأخ محمد من البحرين، تعلمنا أمور كثيرة، شكرا جزيلا.
نعم. ومن الأخ محمد إلى الأخ مرتضى السفير من العراق، يبعث لنا بمشاركته الصوتية، نستمع إليه.
لنستمع.
السلام عليكم، مشاركتي في المنتدى الإذاعي. قال الإمام علي عليه السلام: كن في الدنيا كعابر سبيل، واترك خلفك أثر جميل، فما نحن في الدنيا إلا ضيوف، وما على الضيف إلا الرحيل. صدق مولانا عليه السلام. حقيقة هذه الكلمات تدل على ماذا؟ تدل على أنه قيمة الأثر الطيب وأهميته وحقيقة وأثره ومعنوياته، وهو الباقي بعد فناء كل هذه الاعتبارات الأخرى، فإذا يبقى هذا فقط الأثر بعد فناء الاعتبارات الأخرى. مرتضى العراق.
نعم، شكرا لمرتضى السفير من العراق.
أما الأخ عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان يقول: اللهم بشرنا ببشائر خيرك، وأمدنا بوافر جودك، واجعل لنا مع نسمات هذا اليوم رزقا وسعادة وعافية، أمين يا رب العالمين.
مستمعي إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا، بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
سلامي لأسرة البرنامج، ولدي مشاركة أقول: بالتأكيد إن الأذكار الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين، هناك آيات كثيرة تتحدث حول مكانتهم المميزة والمقدسة، وهذا يعني إن لهم الأفضلية والمكانة القدسية، لهم عند الله وفي القرآن الكريم، حتى جاء في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فها هنا يمكن الطهر والعظمة فالعترة الطاهرة المتمثلة بأهل البيت عليهم السلام. فإذا الآيات التي أشار لها القرآن الكريم باتباع ومحبة أهل البيت التي أمر بها المؤمنين، وهنا آية أخرى تقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فبالتأكيد القربى هم العترة المحمدية الطاهرة، فسلام الله عليهم، ونسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وشكرا. حسن حسن من العراق.
نشكر المستمعة وسن حسن من العراق على هذه المشاركة. أما الآن عبر الهاتف ينضم إلينا المستمع أبو حسن من قم المقدسة. سلام عليكم أبو حسن.
سلام عليكم أبو حسن.
تقبل الله أعمالك أيضا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاء تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وأعمال جميع المسلمين، وبالخصوص المشاركين والمستمعين.
حياكم الله.
وكادر الإذاعة الله يخليكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك آيات وأحاديث من أهل البيت تحثنا وتأمرنا بمساعدة المسلمين، بمساعدة إخواننا يعني المظلومين. زين، وما أدري الدنيا شلون صارت الحين، يعني بالعكس، يعني بدل ما نذهب ونساعد المسلمين، نساعد إخواننا المؤمنين، تقوم بعض الحكومات الرجعية العربية التي لا نستطيع أن نسميها عربية، يعني عبرية أحسن، ولا مسلمة، لأن الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين شنو؟ فليس بمسلم أو ليس من المسلمين. يعني ما أدري، عجب، يعني بدل ما يساعدون إخوانهم العرب وإخوانهم المسلمين يذهبون ويساعدون الأعداء، يساعدون العدو الصهيوني، يقفون معه ويأيدونه.
نعم.
نعم، ويسرقون له وأشياء أخرى. يعني ما أدري ليش، يعني وليش هالسكوت، يعني وليش هالصمت، يعني ما تشوفون أنت يوميا تقتل أطفال نساء، ما علينا من كبار، يعني رجال مجاهدين أيضاً حق الحرب، حق القتال، يعني
طبيعة الحروب هكذا.
ما نخاف من القتل، ما نخاف من الشهادة، يعني رجال كرجال ما نخاف، ولكن ما ذنب أطفال، ما ذنب النساء، يعني التي كانت آمنة في بيوتها. يعني يقوم هذا العدو الصهيوني بقتلهم وبتطردهم من بلادهم. يعني الأرض فلسطين أرض عربية، أرض إسلامية، اليهود جاءوا من خارج، العدو الصهاينه جاءوا من خارج البلاد، يعني احنا يبون يعني ياخذون الأرض، احنا ما عليه، خذوا الأرض ما عليه، خلوا هاي المساكين يعني اللي الأرض ملكهم، يعني والمكان ملكهم، كل شيء ملكهم، يعني احنا في بيوتهم ما تخلونهم، يعني تخطون عليهم ماي والأكل وكل شيء. يعني شو، وين وين العرب، يعني وين أي إسلام، أي مسلمين، وينكم؟ أنا الحين ما نتوقع من الحكومات يعني أن تفعل شيء وتعمل شيء، لأن هاي العملاء هذه شو قل، يعني خدام حق الأصادات
مرتزقة، عملاء صحيح،
أي عملاء أي، ولكن الشعوب ليش، الشعوب ليش ساكتة، سعود ليش صامتة، سعود ليش ما تتحرك، مسؤولة أمام الله وأمام الرسول صلى الله عليه وسلم. مسؤولين، قوموا الحين بعد باكر، يعني باكر بعد يوم القدس، عدل ولا لا؟ تحركوا، راوروا أنفسكم، يعني لأنكم أنتم بعد فيكم غيرة، فيكم شهامة، فيكم شجاعة، ليش ليمت الزكوت؟
صحيح.
هذا اليوم يقتل الفلسطينيين، باكر يجون لكم يقتلوكم. نعم. ليش هالسكوت، ليش هال، يعني ما أدري والله، لا تخافون قوموا حتى إذا تموتون. إحنا دماءنا ما أحسن من دماء الفلسطينيين ودماء الصهاينة ما أفضل من دماء المسلمين. قوموا خل تحركوا شوي.
صحيح.
ونشكركم.
جزاك الله خير الجزاء.
برنامجكم طيب وإن شاء الله لا تنسونا من دعائكم ومع السلامة. إن شاء الله.
بارك الله فيك أبو حسن. أحسنت. شكرا لك، كنت معنا من مدينة قم المقدسة. وحقيقة ليس لدينا ما نقوله يعني لكثرة ما تحدثنا وقلنا في هذا الموضوع بأنه يا إخوان يا دول يا شعوب، يعني إلى متى، يعني إلى متى يعني يستكبر العدو ويغوص في تكبره وغطرسته وعدم مراعاته للقوانين للعهود للمواثيق، ونحن تجاه كل هذه الخروقات تجاه كل هذه الانتهاكات ساكتين وبسكوتنا ندعم حقيقة الظالم على المظلوم. يعني أنا أخاف بأنه يوم القيامة نكون شركاء مع الصهاينة في إراقة الدم هؤلاء المظلومين من النساء الذين لا يوجد هناك يوم ونحن لا نشاهد على شاشات التلفاز شهداء من الأطفال من النساء. تقبل الله صيامكم وطاعتكم بإذن الله تبارك وتعالى، إلى أن نلتقيكم مجددا ضمن لقاء المنتدى الإذاعي. حياكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 25 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف 6 من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق 26 من أذار مارس عام 2025 ميلادي. في 25 من رمضان المبارك عام 544 الهجرة ولد في مدينة الري بجنوب العاصمة الإيرانية طهران الخطيب والعلامة فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المعروف بالإمام فخر الرازي. وكان فخر الرازي من كبار علماء وفقهاء عصره، وله مجموعة من المؤلفات أبرزها الطب الكبير وأسرار التنزيل ومفاتيح الغيب وجامع العلوم الذي يعتبر موسوعة علمية ودائرة معارف إسلامية. وأخيرا توفي فخر الرازي عام 606 ودفن في مدينة هرات بأفغانستان الحالية. وأخيراً وفي 26 من أذار مارس عام 1971 للميلاد انفصلت باكستان الشرقية أو البنغلاديش عن باكستان وأعلنت استقلالها، وكانت باكستان الشرقية والغربية دولة واحدة حصلت على استقلالها من الهند عام 1947، إلا أن البنغاليين الذين كانوا يسكنون الجزء الشرقي من باكستان كانوا دوما يعربون عن شجبهم لسياسة باكستان ومنعهم أبسط الحريات. فطالب سكان باكستان الشرقية في بعد الأمر بالحكم الذاتي لمنطقتهم، وعلى أثر مهاجمة القوات الباكستانية للجزء الشرقي لقمع الاحتجاجات واحتلال داكا عاصمة تلك المنطقة اندلعت انتفاضة البنغال الشعبية المسلحة بدعم وتسليح من الهند، فاضطرت القوات الباكستانية على الانسحاب ليتم الإعلان عن استقلال البنغلاديش وتعيين الشيخ مجيب الرحمن أول رئيس للجمهورية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ذم، وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ذم،
والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا، والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا، السلاح زين الدرجال، فضلوا محفوظ كرامتنا مهما الخاين صار وجال، تبقى شامخ يا مقاومنا، السلاح زين الدرجال، فضلوا محفوظ كرامتنا مهما الخاين صار وجال، تبقى شامخ يا مقاومنا،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. واحات رمضانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم أحبائنا المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم أطيب ترحيب، راجين لكم أن تقطفوا ثمار تقواكم بنعيم الدنيا وثواب الآخرة،
آملين أن تتواصلوا معنا في فقرة لقائنا واحة رمضانية والتي تأتيكم بعد لحظات. فيء حديث.
أيها الإخوة والأخوات، ما أروع هذا الشهر الكريم ونحن نستظل بفيء أقوال المعصومين عليهم السلام أئمة الهداية والبركة، وهذه بعض أقوالهم عليهم السلام. في البحار مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا الحسن، هذا شهر رمضان قد أقبل، فاجعل دعاءك قبل فطورك. فإن جبرائيل جاءني فقال: يا محمد، من دعا بهذا الدعاء في شهر رمضان قبل أن يفطر استجاب الله دعاءه وقبل صومه عنه وصلاته، واستجاب له 10 دعوات، وغفر له ذنبه، وفرج غمه، ونفس كربته، وقضى حوائجه، وأنجح طلبته، ورفع عمله مع أعمال النبيين والصديقين، وجاء يوم القيامة ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر. فقلت: ما هو يا جبرائيل؟ فقال: اللهم رب النور العظيم، إلى آخر الدعاء المذكور في مفاتيح الجنان.
وقد وردت في فضل شهر رمضان أحاديث عديدة، كما جاء في أمال الشيخ المفيد في قوله تعالى: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار 60,000 عتيق من النار، كلا قد استوجب النار. فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما أعتق في جميع. إشارة رمضانية.
شهر رمضان شهر كرمه وشرفه الله سبحانه على الشهور، فطوبى لكم أعزائنا في اغتنامكم هذه الفرصة الثمينة لتنهلوا من هذا المعين الصافي. وهذه إشارة رمضانية مقتطفة أحباءنا من كتابي في مدرسة شهر رمضان للكاتب هادي الخزرجي حول رمضان والتسلح بالصبر. جاء فيه: يعتبر الصبر من الصفات ذات الأهمية البالغة لمن يحملون هموم المبادئ والرسالات والمطلوبين من الناس، ولهذا كان بالنسبة للإيمان كالرأس إلى الجسد، والرأس عندما يفصل عن الجسد لا تبقى فيه حياة. وكذلك عندما يفقد الإنسان الصبر لا يبقى لإيمانه وجود، ذلك أن الصبر ضرورة ماسة وحاجة ملحة وسلاح لا بد منه لكل حالات وأوضاع الإنسان. ويمكن معرفة ذلك من خلال التقسيم النبوي للصبر، حيث يقول: الصبر 3: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عند المصيبة.
نعم مستمعنا الأفاضل، وهل حياة الإنسان إلا في واحدة من هذه الحالات؟ إن الحياة الإنسانية لا تخلو من هذه الأوضاع الثلاثة، فهي إما مصيبة وبلاء، وإما طاعة لله تعالى سواء كانت على مستوى الواجب أم المستحب، وإما معصية وتمرد، وكل ذلك يتطلب الصبر. وفي هذا يقول نصير الدين الطوسي: الصبر حبس النفس عن الجزع عند المكروه، وهو يمنع الباطن من الاضطراب، واللسان عن الشكاية، والأعضاء عن الحركات غير المعتادة. ما زلتم أعزائنا مع برنامج واحات رمضانية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشهر وصل.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، وهذه انتقالة إلى الواحة الأدبية ومع أبيات شعرية بوصف شهر رمضان المبارك تقول: شهر الأمانة والصيانة والتقى، شهر الأمانة والصيانة والتقى، والفوز فيه لمن أراد قبولا. طوبى لعبد صح فيه صيامه، ودعا المهيمن بكرة وأصيلا. شهر يفوز على الشهور بليلة، من ألف شهر فضلت تفضيلا.
وأبيات أخرى تقول: أيا معشر الصوام وافتكم البشرى، وقد نشر الباري بمدحكم ذكرى، خصصتم بشهر فيه عتق ورحمة، وقد أجزل الرحمن للصائم الأجر، ومساجده مأنوسة بتلاوة وذكر، وكانت قبله تشتكي الهجر. فطوبى لمن أرضى الإله مسارعا إلى سبل تهديه للرحلة الأخرى، وقام وصلى في الدياج ودمعه على خده تجري بمقلته العبرى، وأخلص لله العظيم قيامه، وعاهد سرا وراقبه جهرا. الصحة والصوم.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأفاضل، وهذه انتقالة إلى واحة صحية في إشارة إلى كتاب الصوم في الإسلام النواحي الطبية. الدكتور غريبو موريسيش يقول فيه حول فوائد الصوم لمرضى الصداع النصفي: إن الصداع النصفي أحد الأمراض التي قد تبدو سببا لعدم الصيام، ولكن حقيقة قد يكون الصوم هو العلاج. إن عددا من مرضى الصداع النصفي قد يعانون من هجمات حادة إذا صاموا، وهؤلاء المرضى عادة ما يكونون من ذوي الطبع المتحسس من الأمور غير السليمة، وكثيرا ما تظهر عليهم أعراض القلق إذا ما حدث شيء غير صحيح، ولهذا يسعون بجدية لتصحيح الأوضاع غير السليمة ووضعها موضع الصحة. وفي الصيام فإن ألم الجوع ليس شيئا غير محسوس بالنسبة لهم، لأنهم يعلمون أنه يمكن أن يسكن بالطعام، وعليه فإن مرضى الصداع النصفي يمكنهم أن يصوموا ويستفيدوا من الصيام لو أنهم عرفوا كيف يصومون بطريقة صحية.
نعم مستمعنا الأفاضل، إن الجوع سوف يتوقف عن أن يكون الزناد لحدوث الصداع لو أنهم تعلموا الاسترخاء، وتعلموا أن يتقبلوا آلام الجوع كحقيقة فسيولوجية عادية، أو لا يحاولوا أن يحاربوها. أما الأشخاص المدخنون والذين يريدون أن يتركوا هذه العادة، فإنهم سيجدون في الصيام أرضا جيدة للتدريب على هذا. إن عدم التدخين في الفترة من طلوع الشمس حتى غروبها سيكون كافيا لحدوث بعض الأعراض نتيجة لإلغاء عادة التدخين، وبمرور الوقت خلال شهر رمضان سيضعف هذا التوقان إلى التدخين كثيرا، وسوف يتمكن الفرد من الإقلاع عن هذه العادة تماما.
أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم واحات رمضانية.
شكرا لحسن متابعتكم، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما ثواب طل علي. يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب في مستهلها بسماحة السيد حسن الكشميري ضيفنا الكريم في هذه الحلقة وفي سابقاتها أيضا. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله. أهلا بكم ومرحبا.
سماحة السيد حسن الكشميري، ورد للبرنامج سؤال يرتبط بقضية مألوفة وكثيرة الوقوع في العوائل. هذا السؤال يسأل عن كيفية تعامل الوالدين مع النزاعات المألوفة التي تقع بين الأولاد عادة، وهي أيضا نزاعات عادة ما تكون في الحقيقة يتنازعان حينا ويصطلحان حينا آخر. السؤال يقول: كيف ينبغي للوالدين التعامل مع هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
كما تعلمون بأن المادة الثانية لأصول الإسلام هو العدل.
نعم.
والعدل كما يقول أمير المؤمنين أساس قوام العالم.
صحيح.
فطبعا العدل يأتي الحديث عنه بالنسبة التي ترتبط بالمناسبة، وإلا لا يتوقع مني أن أكون عادلا كنائب الإمام، ولا يتوقع من نائب الإمام أن يكون عادلا كالإمام وهكذا. إذن العادل هو الميزان الذي تصلح به الأمور في الدنيا وفي الآخرة، أن يكون الإنسان عادلا. هذا العادل من الحالات المتوقعة من الآباء هو العدل. تعلم حضرتك بأن الأب هو يشكل رئيس الجمهورية للبيت.
نعم.
أو أمير العائلة.
صحيح.
كبيرهم، وطبعا كبيرهم بهذا المعنى سيد القوم خادمهم.
بلا شك.
الواقع كبيرهم بهذا النوع أن ينشر عليهم العواطف بالتساوي. في أحاديثنا الماضية مرت هذه الملاحظة، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمقت أي تصرف من بعض الآباء يفرقون فيه بين أولادهم.
نعم، حتى في التقبيل مثلا.
أحسنتم. هذه مرت أن النبي صلى الله عليه وآله شاهد رجلا يحمل ولديه، قبل أحدهما ولم يقبل، قال: هل لا ساويت بينهما؟
نعم.
طبعا النبي يتحاشى بهذا ردود فعل مستقبلية، لأن هذه قد تترك أثر في خاطر الطفل وتجرح شعوره. هذا ابتلي به البعض مع الأسف نتيجة حالات عشوائية. تعرف يا سبحان الله، أحيانا يكون الأب ميالا لبعض أولاده نتيجة نبوغات عند الولد، لكن هذا ثقافة الإسلام تنهى عن أن يظهر عند الأب، أن يبقى هذا طي الكتمان.
نعم.
لنفسه لا يفرق بين أولاده، لأن هذا ينعكس على تمزيقهم مستقبلا، فيكون هو وفي التراب في باطن الأرض يشعر بالندم.
صحيح.
هذه تحدث الخلافات سبحان الله، خصوصا إذا كانوا الأولاد من زوجات متعددة. هنا يأتي دور الأب، لا يأتي دوره كوالد، وإنما يأتي دوره كقاضي يراعي العدل في تصرفه.
نعم.
أن لا يخضع والعياذ بالله. إحنا الفقهاء يجون للقاضي يضعوا له شروط جدا قوية، أن لا يكون جائعا، أن لا يكون عطشانا، أن لا يكون منفعلا.
نعم.
سبحان الله، كذلك الحال بالنسبة للوالد. يعني خطورة جدا أن الوالد حينما يحل النزاع بين ولديه يدخل عامل الأم في هذا.
نعم.
تعرف ربما يميل إلى أم هذا ولا يميل إلى أم ذاك، هذا لا يرتبط بالفصل بين ولديه، وإلا نعوذ بالله.
أو يميل إلى نفس الولد، يعني نفس الولد يحب الولد نفسه بذاته حتى لو كانوا من أم واحدة،
من أم واحدة.
نعم.
يتعدى الأمر، أو يريد رغبة هذا دون ذاك لأمر ما.
نعم.
ربما بعض الآباء يعرف هذا ابنه مثلا له صلة مع ابن فلان، هذه كلها أنا شايفها سبحان الله، لا أريد أن أخوض أكثر من هذا. عموما موقف الأب هنا موقف ينبثق من التعقل، وأن لا يكون فيه تحيز إلى جهة دون جهة، علما بأنه يجب أن يستقبح الخطيئة إذا كانت من جانب، ولكن يقابلها بالإرشاد، وأن يتظلم للمظلوم منهما دون أن يمس بنعوذ بالله قضايا قد يترتب عليها ردود فعل مستقبلا.
يعني في الواقع سماحة السيد، هنا للوالدين ينبغي أن يتعرفا حتى على شروط القضاء وصفات القاضي، وما يعني لها دخالة في حال هذه النزاعات التي تقع بين أولادهم.
سبحان الله، ربما الله سبحانه وتعالى أودع مقدمات هذا فطريا عند الإنسان.
نعم.
احنا نلاحظ أن دعوى صارت بين سائقين اصطدما بسيارتهما في الأدغال، فلم يكن قاضي ولم يكن شرطي يسجل المحضر، لكن يمر عليهما مزارع من عامة الناس وهو أمي. لكن قلت فطريا الله عز وجل من جملة ما مكن الإنسان، لأن لولا العدالة لساخت الأرض
بلا شك.
وإذا هذا الأمي أو هذا المزارع، وعلما بأن أحدهما أتذكر مدير بنك، كان مدير بنك يعني خب، والثاني كان مدرس أو كذا، فتفاقم المشادة الكلامية استعرت. يمر هذا المزارع وإذا يتحول إلى قاضي بارع ويقضي بينهما خلال دقائق، لأن أنا إجيت متأخر وشاهدت القضية متأخرا، وهي كانت من مصادر المعرفة إلي أزودتني. هذا الأعرابي يعني هو المزارع حل الأمر بشكل عادل، بحيث ترك الطرفين معجبين. هو ما أشرتم إليه، يحتاج الإنسان إلى أن يتزود بالمعلومات خصوصا في هذا الباب. نحن أحق الناس بالاقتداء بهم
بلا شك. نتابع مستمعينا لفضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، وقد خصصناها للإجابة على سؤال ورد للبرنامج بشأن سبل تدخل أو كيفية التي ينبغي أن يتدخل بها الوالدان فيما يرتبط بالنزاعات المألوفة التي تقع بين الأولاد. أشار سماحة السيد حسن الكشميري في جوابه على هذا السؤال إلى ضرورة تحري العدل في حل هذه النزاعات بالكامل، كما يعدل القاضي في حل النزاعات المألوفة بين الناس عموما. المقصود هنا إشعار الأولاد بعدم التمييز بينهم فيما يرتبط بهذا الجانب، حتى أنه أشار سماحة السيد إلى ضرورة أن يتعرف الوالدان على شروط القضاء في الإسلام ودقة الإسلام في التأكيد على ضرورة هذه الحيادية في التعامل مع النزاعات. سماحة السيد حسن الكشميري، علماء التربية يوصون بعدم التدخل في النزاعات العادية التي تقع بين الأولاد إلا في مرحلة متأخرة، أن لا يتدخل الوالدان في هذه النزاعات بدءة وينفعلوا بسببها أو يقوموا ببعض الإجراءات لكبتها أو لإنهائها بالقوة.
عموما الأطفال لا يختزنون الحقد، والنزاعات بينهم لا تطول، صحيح. وربما هي لوحدها تنطفي، لكن أحيانا يكون النزاع والعياذ بالله ناتج عن أمور أو دواعي خاصة، ربما بعضها مثلا هو التفضيل بين الزوجتين. قلت أنا لدي تجارب كثيرة، التمييز بين الزوجتين، ترجيح هذه على تلك،
وبالتالي ترجيح أولاد هذه على أولاد
هو هذا عمليا أوتوماتيكيا مثل ما يقولون
ينتقل
يتسلل إلى الولدين، وبالتالي تتمزق الأسرة. يعني أنا طبعا أنا أعوذ بالله من كلمة أنا لا أريد أن أنصح، لكن يجب على الزوج أن يكون عاقل، لا يدخل في عالم العواطف والحب المزيف الذي نعوذ بالله يعود بالبلايا والجفاء، وأكثر من الجفاء أقول العداوة بين أولاده. هذه خطيئة يحاسب عليها يوم القيامة أمام الله. نحن كآباء من الأشياء المطلوبة منا جدا أن نزرع الألفة بين أبنائنا، أن نزرع المودة بين أبنائنا. أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصاياه في اللحظات الأخيرة من حياته يجمع أولاده، يبين دور الحسنين كإمامين، سلام الله، كإمامين كوظيفة شرعية
إلهية،
ثم يلتفت إلى بقية أولاده، أطيعوا إخوانكم واستمعوا كذا ونفذوا أوامرهم، كإمامين لا كأنهما أخوين. لكن في عالم أفراد الأسرة كان يخاطبهم بالتساوي، أوصيكم احفظوا كلهم، سواء محمد بن الحنفية أو الإمام الحسن الذي هو إمام كامل. لكن شنو يريد بذلك أمير المؤمنين؟ أن ينظر مرة إليهم بالتساوي حتى لا يشعر والعياذ بالله أحدهم بأنه يفضلها، ثم يتكلم في مجال إطار الإمامة وفي داخل النص، نص الإمامة ذاك وحد كوظيفة شرعية.
أفهم من كلامكم سماحة السيد أصل ثاني فيما يرتبط بكيفية التدخل لحل النزاعات بين الأولاد إضافة إلى أصل العدل. الأصل الأول هو أن تحل هذه النزاعات بالعدل، والأصل الثاني هي والإصلاح والصلح خير، يعني يسعى الوالدان إلى حل هذه النزاعات بإيجاد حالة من التراضي بين الأولاد، يعني ليس تحق الحقوق، يعني بقدر المستطاع يحق صاحب الحق، ومثلا يلام بعض الشيء صح المعتدي أو المتجاوز في هذه النزاعات، ولكن مع التأكيد على أن تحل بالألفة وتحل بالصلح
الإطار العائلي.
أهمية وأثر إيجاد هذه الحالة في الأولاد على مستقبلهم، يعني حالة ليس حالة الألفة، حالة الإعطاء من أنفسهم من أجل إخوتهم،
هذا أيضا هو يرتبط في مجال التثقيف الأسروي. طبعا الأولاد ينشؤون ويكبرون وتفور بهم الغرائز، وفي طليعة هذه الغرائز حب الذات، تأكيد على الذات. فتلاحظ أنت أن كل ولد من الأولاد يحاول أن يكون هو العين الأول،
صحيح.
هذا غريزة تملأ النفس دائما. هذا يتطلب من الآب أن يتفرغ في كل يوم في كل أسبوع، ينقل إلى أبنائه الثقافة التي تخص هذا المجال، يروي لهم القصص، يروي لهم نعوذ بالله خطورة التأكيد على الذات، يروي لهم خطورة الحسد، وهذا عالم الحسد، فعالم يتسلل إلى ما عدا أفراد معينين. وإلا